الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تقرأ قاعدة التاسعة.
قال المؤلف رحمه الله القاعدة التاسعة في طريقة القرآن أمن المؤمن وخطابه في الأحكام الشرعية. قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالذي هي أحسن، أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب.
بأقرب طريق
موصل
للمقصود محصل للمطلوب.
بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب. ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين في الأحكام الشرعية هي أحسنها وأقربها، فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان، فيقول: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا واتركوا كذا، لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين: أحدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل، فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي. ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، فأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه، كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة، وهذا أحدها، حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقوله: يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق بفعل ذلك على الإيمان، وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. والوجه الثاني أنه يدعوهم بقوله: يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا، أو يعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن، أي يا من من الله عليهم بالإيمان، قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة، والوجه الثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكر، وهو الانقياد التام لأمره ونحيه.
يكفي هذا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. خلاصة هذه القاعدة أن مما يستفاد من كتاب الله عز وجل خصوصا للعلماء والدعاة والوعاظ والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يستفيدون من القرآن طريقة خطاب الناس، كيف تخاطبهم، كيف تدعوهم، ما هي الأساليب النافعة الناجعة في دعوة الناس إلى الخير، في أمرهم بالمعروف وفي نهيهم عن المنكر. هذه هي خلاصة هذه القاعدة. قال: في طريقة القرآن في أمر المؤمنين وخطابهم بالأحكام الشرعية. فالقرآن خاطب عباده المؤمنين بأساليب متنوعة، فيجذر بالداعي إلى الله عز وجل أن يخاطب العباد بمثل هذه الأساليب حتى تنجح دعوته. فكما ذكر: قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن. وكيف نعرف السبيل التي ندعو بها والتي هي أحسن؟ من القرآن، من أسلوب القرآن وخطاب القرآن للمؤمنين. فهذا معنى قوله قد أمر الله تعالى بالدعاء إلى سبيله بالتي هي أحسن، الدعوة إلى الله، في قوله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، وقوله سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فكيف نأخذ هذه الأساليب من القرآن؟ أي بأقرب طريق موصل للمقصود محصل للمطلوب. ما هو المقصود؟ المقصود هداية الخلق، المقصود إيصال الخير إلى الخلق، صح، ونهيهم عن الشر. فكيف تصل إلى هذا المقصود؟ بما جاء في القرآن من أساليب ومن طرق. قال ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباده المؤمنين بالأحكام الشرعية أحسن وأقربها، لأن القرآن هو أعظم واعظ ومذكر ومؤثر، صح، فيكون خطاب القرآن أقرب طريق للوصول إلى المقصود، فهي أحسن الطرق. ولذلك قال الله عز وجل في كتابه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فسمى الخطبة ذكر، واضح، بمعنى أنك تأخذ خطبتك من القرآن، من أساليب القرآن ومن وعظ القرآن، فهمتم هذا الآن؟ فهذا معنى قوله ولا شك أن الطرق التي سلكها الله في خطاب عباد المؤمنين بالأحكام الشرعية أحسن وأقربها. وهذا فيه رد على بعض الجماعات المنحرفة كجماعة الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ وجماعة كذلك السرورية وغيرها من الجماعات الذين ابتكروا وسائل مخالفة لما جاء في القرآن والسنة، فرأوا أن من وسائل الدعوة مثلا الأناشيد أو التمثيليات، هذا خطأ، هذا ليس أسلوب للدعوة، ما جاء لا في القرآن ولا في السنة، ما جاء لا في القرآن ولا في السنة. ورأوا مثلا من أساليب الدعوة المخيمات التي يستقطب فيها الشباب والرحلات الترفيهية، كل يوم رحلة كل أسبوع رحلة، وانصرفوا عن العلم، هذا هو سبيلهم وهذه هي طريقهم. هذه أنكر عليهم العلماء فيها لأنها أساليب تخالف أساليب القرآن، فهم لا يدعون بالعلم الشرعي بأسلوب القرآن بالإيمان وتقوية الإيمان ونحو ذلك مما سيأتي معنا من هذه الطرق. قال فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم، يعني أول أسلوب من الأساليب التي جاءت في القرآن في الدعوة إلى الله وفي خطاب المؤمنين بالأحكام الشرعية خطابهم بلفظ الإيمان، هذا معنى قوله فأكثر ما يدعوهم إلى الخير وينهاهم عن الشر بالوصف الذي من عليهم به وهو الإيمان، فيقول يا أيها الذين آمنوا فعلوا كذا واتركوا كذا، يعني على الداعي الله عز وجل لما يخاطب الناس يقول مثلا يا أيها الذين آمنوا أيها المؤمنون، هذا من الأساليب الناجحة في تأثير الداعية في المدعوين. لماذا؟ ما هو يعني أثر هذا اللفظ في قلوب السامعين؟ قال هنا لأن في ذلك دعوة لهم من وجهين، أنت لما تقول أيها المؤمنون يا أيها المؤمنون أنت تدعوهم الآن من جهتين، ما هما هاتان الجهتان؟ قال أحدهما، يجوز أحدهما وأحدهما، أحدهما على أنه بدل من وجهين، وجهين مجرور، طيب بدل بعض من كل، ويجوز أحدهما بالرفع باعتبار أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير من وجهين هما مثلا أحدهما كذا، واضح، نعم. قال أحدهما من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، فكأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يعني لما تقول يا أيها المؤمنون كأنك تقول لهم ما سيأتي من وعظ وتذكير هو من خصال الإيمان الذي متى ما عملتم به والتزمتم به زاد إيمانكم وكمل إيمانكم، واضح؟ فلما تقول مثلا يا أيها المؤمنون اتقوا الله، فتقوى الله من ماذا؟ من الإيمان. أيها المؤمنون حافظوا على الصلوات في جماعة، المحافظة على الصلاة في جماعة من الإيمان. طيب، فهذا معنى قوله من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان، يعني كأنك تقول له أنت مؤمن فإيمانك يدعوك إلى فعل كذا وكذا. فلو استشعر كل واحد منا عندما يخاطب بهذا الخطاب استشعر هذا المعنى سيؤثر فيه، سيؤثر فيه. الآن مثلا على سبيل المثال إنسان مستقيم طالب علم، تمام، وقع في شيء من الخطأ، فالناس يقولوا له أنت مستقيم، أيها المستقيم، يعني كانوا يقولوا أين استقامتك، ها؟ أين استقامتك؟ وهذا أنت لما تخاطب الناس أيها المؤمنون كأنك تقول لهم أين إيمانكم، فإيمانكم يدعوكم إلى ماذا؟ إلى امتثال هذا الأمر واجتناب هذا النهي، فهمتم هذا الآن؟ فهذا هو المراد بهذا الوجه من جهة الحث على القيام بلوازم الإيمان وشروطه ومكملاته، فكأنه يقول يا أيها الذين آمنوا قوموا بما يقتضيه إيمانكم من امتثال الأوامر واجتناب النواهي والتخلق بكل خلق حميد والتجنب لكل خلق رذيل. يعني يا أيها الذين آمنوا كأنك دعوتهم إلى جميع خصال الإيمان، كأنك دعوتهم، لأن الإيمان يشمل جميع خصال الإيمان، واضح هذا الآن؟ قال: والتجنب لكل خلق رذيل، فإن الإيمان الحقيقي هكذا يقتضي. الإيمان الحقيقي يعني الإيمان الكامل، ولذلك قال هنا: ولهذا أجمع السلف، أجمع السلف خلافا لأهل الأهواء كالمرجئة ومن نحى نحوهم، ولهذا أجمع السلف أن الإيمان يزيد وينقص، وأن جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة من الإيمان ولوازمه. يعني قولك يا أيها الذين آمنوا بمعنى اعملوا بخصال الإيمان الذي إذا عملتم به زاد إيمانكم، فإن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بماذا؟ بالمعصية. فأنت لما تقول لهم يا أيها الذين آمنوا بمعنى اعملوا بخصال الإيمان التي بها زيادة في إيمانكم، فيها زيادة في إيمانكم، فهذا أسلوب مؤثر لا شك لمن استشعر هذه المعاني. أنت لما يخاطبك الله كم في القرآن يا أيها الذين آمنوا، يعني مواضع كثيرة، وكما ذكر هنا سيأتي معنا هنا قال: كما دلت على هذا الأصل الأدلة الكثيرة من كتاب السنة، وهذا أحدها حيث يصدر الله أمر المؤمنين بقول يا أيها الذين آمنوا، هذا في دعوة للإيمان، وأيضا أو يعلق فعل ذلك على الإيمان. معنى يعلق ذلك يعني يقول مثلا إن كنتم تؤمنون، يعني مثلا لما ذكر الله عز وجل التوكل قال: فتوكلوا، قال فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين، وأيضا في الآية الأخرى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني في غض البصر وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، لا في الآية الأخرى في المطلقات: ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وفي آيات أيضا إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا هو المراد بقوله أو يعلق فعل ذلك على الإيمان، وهذا أيضا أسلوب آخر. فمثلا تعظ الناس بترك مثلا الزنا، تقول أيها الناس اتركوا هذه الفاحشة إن كنتم تؤمنون بالله، أي فإن إيمانكم يدعوكم إلى ذلك، فهمتم هذا الآن؟ فهذا أيضا عليه أدلة كثيرة. ولو واحد تصفح القرآن وأخرج هذه يا أيها الذين آمنوا كم في القرآن وإن كنتم تؤمنون بالله كم في القرآن لكان يعني آيات كثيرة، لوجد آيات كثيرة. هل تستطيع تفعل ذلك؟ خطاب القرآن بيا أيها الذين آمنوا، رغم أنك جهد قليل تبحث في القرآن كم مرة كم آيات تكتبها، يعني أول آية في القرآن أيش يا أيها الذين آمنوا؟ كتب عليكم الصيام، ما في قبلها. طيب أي آيات كثيرة، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، آيات كثيرة. لو واحد أحصاها لطلعت ربما عشرات الآيات أو مئات الآيات، الله أعلم. واحد يستقصي ذلك ويحصي ذلك، فأنت لها إن شاء الله. وواحد آخر يخرج لنا التعليق أو يعلق فعل ذلك، يعني إن كنتن تؤمن أو بهذا اللفظ. هذا عند حذيفة، تخرج هذا تكتبها في ورقة نضعها في الشرح إن شاء الله. طيب، قال وأنه لا يتم الإيمان إلا بذلك المذكور. هذا فيه إحدى الدعوتين أو إحدى الدعوة من جهة، الحث على القيام بلوازم الإيمان، هذا الأولى. الوجه الثاني أنه يدعوهم بقوله يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا أن يعلق ذا أو يعلق ذلك بالإيمان، يدعوهم بمنته عليهم بهذه المنة التي هي أجل المنن. أياما من الله عليهم بالإيمان، قوموا بشكر هذه النعمة بفعل كذا وترك كذا. هذا أيضا ملحظ آخر، يعني لما يخاطبنا ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا، أولا يريدنا أن نلتزم بما سيذكر بعد خطابنا بهذا الخطاب وهذا الوصف الذي هو من أعظم ما يصف به المسلم، وهو لفظ وصف الإيمان. والأمر الثاني فيه استشعار المسلم بهذه النعمة وأنها من أعظم النعم، إذ أن الله عز وجل يمتن عليه بهذه النعمة، كأنه يقول الله عز وجل لك وهو يخاطبك بهذا الخطاب يا أيها المؤمن استشعر هذه النعمة وأنها من أعظم النعم التي أعطيتك إياها، فاشكرني عليها، اشكرني على هذه النعمة، وكفى بها من نعمة، نعمة الإيمان التي هي سبب لسعادة الدارين في الدنيا والآخرة. فهذا فيه المعنى الآخر، وهو أن يستشعر المسلم عندما يسمع هذا الخطاب منة الله عز وجل عليه بتوفيقه إلى هذه النعمة، وهي نعمة الإيمان ونعمة التوحيد التي حرمها كثير من الناس. قال فالوجه الأول دعوة لهم أن يتمموا إيمانهم ويكملوه بالشرائع الظاهرة والباطنة، فقولوا يا أيها الذين آمنوا أي ازدادوا في إيمانكم، ازدادوا في إيمانكم، والذين اهتدوا زادهم هدى. فزيادة الإيمان من الهداية، من هدايات الإيمان، ولا يكون ذلك إلا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. فأهل السنة عندهم الإيمان، كل أعمال الخير من الإيمان، حتى إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، كما جاء في حديث أبي هريرة، والحياء شعبة وإماطة الأذى، الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. طيب، قال والوجه الثاني دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان. إذن فيه دعوتان، دعوة لنا في قوله يا أيها الذين آمنوا إلى أن نزداد من الأعمال الصالحة التي تزيد في الإيمان، التي تزيد في الإيمان، هذه الدعوة الأولى. الدعوة الثانية فيه دعوة لنا إلى شكر هذه النعمة، وهي من أجل وأعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا. نعم، هذا هو مراده. فيه دعوة لهم إلى شكر نعمة الإيمان ببيان تفصيل هذا الشكر وهو الإنقياد التام لأمره ونهيه. فمن شكر نعمة الإيمان أن نمتثل أمر الله وأن نجتنب نهيه. فمن رزق بالإيمان وعنده هدايات الإيمان ثم لا يبالي بها، لا يؤدي الصلاة كما أمر الله، ولا يبر بوالديه، ولا يمتنع عن المحرمات، لا عن الزنا ولا عن مقدمات الزنا ولا عن الغيبة ولا النميمة، هذا في الحقيقة لم يشكر نعمة الله عليه، لم يشكر نعمة الإيمان. لأن من شكر هذه النعمة أن تعمل بخصالها، وقد قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا شكرت نعمة الله عز وجل عليك بامتثال أمره واجتناب نهيه زادك من هذه النعمة، وصار إيمانك إيمانا تاما كاملا بإذن الله عز وجل. نعم. فإذا من طريقة القرآن في أمر المؤمنين أن يخاطب المؤمنين بهذا الوصف: يا أيها الذين آمنوا، أو يعلق: إن كنتم تؤمنون. نعم، هذا أسلوب من أساليب القرآن، وهناك أساليب أخرى سيذكرها إن شاء الله، نؤجلها إلى الدرس القادم. إلى هنا، والله تعالى.